تحصلون ثواب أكثر لما تجون أوقات أحيانا واحد وتقدرون بتضحف الأقدام. إحنا ماشيين على الوقت إن شاء الله، من بكرة نحاول بثمانية ونص بإذن الله، بالضبط بإذن الله تعالى، لأنه بعد ليالي تكون وفاة الإمام زين العابدين، فمن الأفضل الساعة 8:30 أحسن إن شاء الله. صلى على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الإنسان له حالتان في مواجهة الحياة، حالة انشراح وبشر وانطلاقة، وحالة انقباض وهم وانحباس. عندما نقرأ هاتين الحالتين في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، نجد أجوبة لكل الأسئلة التي تدور حول هاتين الحالتين. ما نجد أجوبة شافية في أي مدرسة أخرى إلا عند أهل البيت سلام الله عليهم. متى يكون الإنسان في حالة انشراح، ومتى يكون في حالة انحباس وانقباض، وما هي أسباب الانشراح في النفس وأسباب الانحباس والانقباض، كيف تكون عند الإنسان؟ فيأتي الحق سبحانه وتعالى يبين هذه الحالة من خلال أعظم وأقدس إنسان في الوجود، وهو الحبيب المصطفى أبو الزهراء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن نقرأ في القرآن الكريم على لسان بعض الأنبياء مثل موسى سلام الله عليه، لما يريد أن ينطلق بكلامه وتيسر له الأمور تتيسر ويكون هناك سهولة ويسر، يدعو الله ويسأله انشراح الصدر. لاحظوا، قال ربي اشرح لي صدري. وإذا تلاحظون موسى يسأل رب العالمين أن يشرح له صدره، لكن الله يبدأ بانشراح صدر النبي من دون ما يسأل. شوفوا الفرق، لاحظوا دقة التعبير. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فرأسا بعد الانشراح تأتي حالة اليسر، وهذه قضية نفسية موجودة في القرآن الكريم وفي نفس الإنسان في فطرته. أساسا الإنسان اللي يعيش حالة بشر، يعني بشره في وجهه، ما يكون متشائم، ما يكون عبوس قمطرير، فقط يستبشر من الصدقات، صدقة واحد يعطي أموال، صدقة يعطي طعام، بس من الصدقات الفاعلة والمؤثرة أنك تلقى أخاك المؤمن ببشر وجهك، يعني تلقاه في بشر. إذا أراد أحدكم أن يلقى أخاه فليلقاه أو يلقه يلقاه ببشر في وجهه، يعني لو جاءك أخ لك في الله في الدين ضيف عندك أو يسلم عليك، لا تستقبله بهم وغم، حتى لو كنت في هم أخرج من همك، استقبله ببشر، لأن هذا البشر هو بحد ذاته صدقة أمام كل إنسان يلقاك. يعني تصور إذا واحد بشره في وجهه مع أهله مع الأطفال، مع البنيات، مع الزوجة، مع الجيران، يومية آلاف الصدقات هو يدفعها من دون ما يعطي شيء. الملائكة يسجلون له صدقة، والصدقة تدفع البلاء. إذن البشر في الوجه يدفع البلاء عن الإنسان، وهذه من القوانين الغيبية اللي ما يدركها كل أحد. هذه قوانين غيبية أساسا، وإلا واحد ببشره البشر في وجهه يكون هكذا. بعكس البشر تلاحظ إنسان مثلا يكون عبوس قمطرير، هذا العبوس القمطرير يجتذب النكد والهم. طبعا هناك فرق، لاحظوا، الهم غير الحزن. الحزن من أسباب البشر أيضا، خصوصا عندما تحزن على الحق، عندما تحزن على ذكر أهل البيت ومصائبهم. الحزن على أهل البيت وعلى الإمام الحسين بالذات وعلى كربلاء بالذات تحس بحالة من البشر، هو نفس الحزن اللي موجود ينعكس على وجهك نور وبشر. ففي فرق، لاحظوا الفرق ما هو. الهم يأتي من جراء الدنيا، يعني الهم إنما تصنعه الدنيا، لكن الحزن تصنعه الآخرة. والحزن هنا عندما يكون من أجل الحق، ما يكون من أجل الباطل، وإلا من أجل الباطل الحزن يحدث بجراء أو بسبب حدث وقع في الماضي حزنت عليه. الخوف يحدث بسبب توقع مكروه أو حدث يقع في المستقبل. لذلك ما ممكن واحد يقول أنا خفت من الماضي، أنا خائف الآن من الماضي. الماضي ما يخيف، الماضي يحزن. لذلك قال له لا تحزن، إن الله معنا في آية الغار مع أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له لا تحزن، فيبين أن أبا بكر ما كان خائفا في الغار. والحالة الطبيعية للإنسان هنا يجب أن يكون خائف، ما يكون حزين. فالرسول يقول له لا تحزن، إذا كان يحزن على شيء مضى وقع. فما هو الشيء اللي وقع؟ لازم تراجع سيرة الرسول والهجرة وتدرس بدقة تشوف السبب، سبب الحزن هنا لماذا. فيقول موسى صلوات الله وسلامه عليه رب اشرح لي صدري. بعد ذلك رأسا انتقل، بعد انشراح الصدر الأمور تكون ميسرة. سبحان الله، انت الصبح عندما تصلي صلاة الصبح اذا بدأتها بصلاة الليل، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وبقيت الى صلاة الصبح وصليت، واعقبت صلاة الصبح بالتعقيبات. الان يأتي في نفس السورة، لان في معنى فاذا فرغت، يعني اذا فرغت من الصلاة فانصب في التعقيبات والدعاء وكذا، فيها ألف معنى في كلمة واحدة كلها تشير لها هذه الآية. سبحان الله، فإذا جلست صليت صلاة الصبح وقرأت الدعاء وقرأت آيات من القرآن الكريم، لا تحاول 50 آية تقرأ كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، هذا أقل تقدير. إن كتاب الله عهد بينك وبين الله، ويجب أن تقرأ 50 آية. كلمة للإمام الرضا، الوجوب الأخلاقي وليس الشرعي، ولا ممكن واحد يقرأ 100 آية أيضا. إلى أن تطلع الشمس عليك وأنت جالس على المصلى، جالس على السجادة ما نايم. هاي الشمس كان يخاطبها الإمام أمير المؤمنين، يقول أيتها الشمس اشهدي على علي بن ابي طالب انك ما طلعت عليه وهو نائم. وهذا يعني حتى وهو في المهد، لان يقولها اشهدي انت ما طلعت عليه من ولادته الى اخر لحظة في حياته، ما طلعت ايتها الشمس على علي وهو نائم. تفهم التعبير شو؟ طلوع الشمس عليك وانت جالس تناجي ربك وتدعو يعطي قدرة ونورانية للإنسان على حالة الانشراح. ذاك اليوم كل أمورك ميسرة، صدق هذا الشيء وجربه، كل أمورك ميسرة، ما عندك مشكلة. أكبر مشكلة تنحل، لذلك قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. بعد ذلك انطلق إلى مجال آخر لبث الدعوة وحمل راية الحق، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا علميا أيضا هنا في علم النفس، أن اللسان مرتبط بالقلب بالصدر. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بعكس ضيق الصدر. إذا واحد صدره ضيق ما يقدر يحكي. الآن أنت تصعد على المنبر، إذا عندك ضيق في صدرك مستحيل تنطلق في كلامك. إذا تريد تحكي مع شخص وصدرك ضائق ما ينطلق اللسان. اللسان يصاب بحبسة وانحباس، لأن له علاقة بالقلب. هو نفس موسى يقول في مكان آخر في القرآن يخاطب رب العالمين يقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. شوف التعبير الحلو الجميل، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. لذلك الشرط الآن، الشرط الأساسي في علم الخطابة وفي صعود المنبر وفي الكلام، أن الإنسان يكون منشرح الصدر. وهذه مو قضية تكلف وتصنع، لا، في حقيقته يكون منشرح الصدر حتى يبدع ويتكلم براحته مثل ما يقول القرآن الكريم. الآن لاحظوا دقة التعبير كيف. وسبب من أسباب الهداية الكبرى لله وللحق هو انشراح الصدر أيضا. فمن يرد الله أن يهديه، شوف التعبير، يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. لذلك تلاحظ هذا اللي حاقد على أهل البيت والعياذ بالله الخوارج. شوف صدره دائما ضائق، صدره ضائق ضائق عجيب. لاحظ ذاك دكتور سليمان أذكر عنه اللي كان في أمريكا في مجلس، كانت عندنا جمعية وكذا ونحاضر، وهذا كان يجلس يطلع علي وهشك العيون. فأقول على كيفك يا دكتور سليمان حبيبي، شوية ما يدفع معه. فإذا ذكرت الإمام علي الله يعلم ويشهد أنا على المنبر هنا، حتى تشوف المرض في قلوبهم مرض. الإمام علي في أحد يكره؟ كل المسلمين يحبون الإمام علي، كل المسلمين. اللي يكره الإمام علي ذو الخوارج النواصب، أما مسلم ويكره علي بن أبي طالب ما ممكن، لأن الإمام علي من أهل البيت، وأهل البيت مودتهم مفروضة في القرآن الكريم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام علي من أهل البيت، وأهل البيت مطهرون، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، حتى الناس يبغضوهم يكرهوهم، لا، حتى يحبوهم، لأن الفطرة السليمة تحب الإنسان الطاهر المطهر اللي حياته كلها خير. فهذا كان سبحان الله، لما أذكر الإمام علي يسود وجهه، ويسود يعني سوداد خاص في ظلمة الحقد على أهل البيت، مو اللون أسود. وإلا أنت روح الآن في أفريقيا، في مناطق أخرى في السودان، شوف الناس يحبون أهل البيت، وجوههم صح فيها سمار عميق لكن نور في وجوههم، يعني هذا ما له علاقة باللون، في نور في الوجه، ما له علاقة بالبشرة بلون البشرة، لا، هناك ظلمة. حتى إذا الإنسان وجهه أبيض وهو يكره أهل البيت ترى ظلمة في وجهه، شوف ظلمة في وجهه. فإذا ذكرت الإمام علي صار يرتجف هذا الرجال سبحان الله أبدا. فأقول له أنت ليش تكره الإمام علي؟ واي يهيت الإمام علي؟ يقول له ما أقدر، I can't control my feelings. عجيب فشكل يحكيه، يعني ما أقدر أسيطر على مشاعري، أنا لما تذكر علي أكره، ما أقدر أطيح. قلت له طاحت عليك وجع إن شاء الله، يعني شوف المسألة وين تجي. يعني لاحظ هنا عندما تأتي، فمن يرد الله أن يهديه يجعل صدره، يشرح صدره للإسلام. هذا أول الآية، فمن يرد الله أن يهديه، الله يريد الهداية لكل الناس، الله ما يضل أحد. تأمل القرآن يفسر بعضه بعضا، وإلا هنا الله سبحانه وتعالى يذكر فرعون يقول وأضل فرعون قومه وما هدى. يذكر السامري يقول فأضلهم السامري. فما ممكن رب العالمين يذكر فرعون أنه أضل قومه والسامري أضل قومه وهو يضل الناس رب العالمين، هذا ما ممكن. لكن إذا واحد ترك النور ومشى في الظلام يغرق في الظلام، شيء طبيعي. فيجي هنا عند هذه الحالة يأخذه. فمن يرد الله أن يهديه، تأملوا هالآية بدقة، يشرح صدره للإسلام. خلاص هذا للإسلام. الإسلام يطلق مرتين، مرة يطلق على الذين اتخذوا الإسلام في حياتهم فقط، اكتفوا بالشهادتين فحفظوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم خلاص. ومرة يطلق في الإسلام، الإسلام يعني الكامل، الإيمان والتقوى والإخبات والتوجه إلى الله، إن الدين عند الله الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فشوف الإسلام وين. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. وهذه الآية قبل صعود الناس على القمر وخروجهم من الغلاف الغازي. الإنسان اللي يصعد على سطح القمر يلبس ثوب خاص لسطح القمر للفضاء الخارجي، وإلا بعدين صدره يتمزق. الآن هذه الحالة هكذا. ومن يرد أن يضله، الله ما يضل أحد، لكن هو اختار الضلال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر خلاص. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ذلك الله سبحانه وتعالى يجعل الرجس على الذين لا يؤمنون، اللي ما عنده إيمان وما عنده تقوى الله يجعل الرجس عليه. الآن لاحظوا هذا المعنى الدقيق. فخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر أثقال الحياة وضعناها عنك بعلي أمير المؤمنين معك، بأبي طالب ومنعته وكيف دافع عنك، بخديجة وأموالها. شوف المعنى الدقيق، وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال لجبرائيل ما معنى هذه الكلمة؟ قال جبرائيل الله يقرئك السلام ويقول لك يا محمد إذا ذكرت أنا ذكرت أنت. دائما الله ما يقبل ذكرى واحدة من دون النبي صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا ورفعنا لك ذكرك. ثم انتقل قال فإن مع العسر يسرا. هذا من يقول؟ أنت إذا عندك محامي بارع وفطن وقوي وشخصية قوية ترتاح إلى ولا ما ترتاح؟ الآن لاحظ هذه الهدية والعطية العظمى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا مرتين. والغريب شوف اللغة العربية، قطعا فيكم من له ذوق باللغة العربية إذا مو أكثركم ويدرك هذا المعنى. دائما الكلمة المعرفة بالألف ولام سواء للجنس أو للعهد أو للاستغراق، الكلمة المعرفة إذا تكررت فمعناها واحد بعكس النكرة. النكرة عندما تتكرر تكون اثنين يعني كلمتين. الآن لاحظ العسر جاء معرفا بألف ولام، في حين اليسر جاء من على صيغة نكرة مرتين. فإن مع العسر، العسر في ألف لام ولا ما في؟ فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إذا صار عسر واحد ويسرين، صح ولا مو صحيح؟ ورسول الله يقول لن يغلب عسر يسرين أبدا. إذا ضاقت بك الأحوال يوما تفكر في ألم نشرح، تجد عسرين مع يسرين. ذاك الشاعر يقول لا تحزن ولا تفرح، هذا خلاف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، بالعكس ما تجد عسرين مع يسرين، تجد عسر واحد مع يسرين فتفرح ولا تحزن، لأنه قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. الآن شوف القضية العلمية، الفراغ يقتل الإنسان، ما في شيء يدمر حياة الإنسان مثل الفراغ. تصور شاب فارغ ما عنده شيء، حياته ممزقة. رجل فارغ، أي شيء إذا فراغ موجود ما في عمل. الله خلق الإنسان وركبه وجعل تركيبته قائمة على العمل، من دون عمل خط. رجل فارغ في البيت جالس ما عنده عمل، جالس في بيته، فماذا يصنع؟ يوميا يصنع على أقل تقدير 40 مشكلة في الأسرة، أقل تقدير. فتصور شهر 30 يوم في 40 مشكلة، كم يطلعوا 30 في 40؟ 1200 مشكلة. فهاي المرة مسكينة إلى نهاية الشهر بدل ما تأخذ راحتها تأخذ 1200 مشكلة، يصير فيها شيء. شوف أصلا ما تقدر تركز بعد على شيء نهائيا، وهذا البلاء حقيقة. يحول الأسرة إلى نكد على كل شيء، تصير أجواء الأسرة متشنجة. وعلامة تشنج الأسرة أنه ما في تفاهم، ما حد يقدر يحكي كلمة، أي كلمة تقابل بالصراخ. هذه الأسرة المتشنجة، وهذه علامة أنه الشيطان وضع أجنحته عليهم، قال لهم أنتم حقي، ما راح تفلتون من إيدي أبدا. في حين واحد يلعن الشيطان، يستعذ بالله من الشيطان، يقرأ قل هو الله أحد 3 مرات، سورة الحمد يهديها لحمزة ابن عبد المطلب روحي فداه، يهديها لجعفر الطيار، يهديها لأبي الفضل العباس الشهداء الكبار. وبعدين يلتفت في البيت، يحاول أن يشغل نفسه، يخرج من البيت ما يبقى. الرجل إذا ما عنده عمل يطلع من البيت، يروح المسجد يقرأ يصلي، يمشي على البحر، يتحدث مع الناس، يترك الأسرة. لأن إذا بقى في البيت المشكلات تحدث، هذه قاعدة عامة، خصوصا بيوت الآن، البيوت اللي هي نوع من الشقق، هذه اللي فيها تعرف هذه بعضها أحيانا ما يكون فيها تهوية أو هواء أو كذا، فقلة الأكسجين قلة الهواء أيضا علميا تسبب ضيق الصدر، تسبب ضيق في الصدر. افتح الشباك واطلع، اطلع اشتم هواء، امشي. هذا المشي والهواء والعمل يعطي حالة للأسرة طيبة، خصوصا الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة. يدخل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يجد الزهراء بيدها مسواك، مسواك، شوف ينتهز أي فرصة حتى يعطي إضاءة طيبة في البيت في الأسرة. هذا تعليم لنا، وإلا الزهراء وأمير المؤمنين نور واحد. وهذا المسواك من شجر العراق صحيح، فهو يقول شعرا وليس شعرا، لأن أهل البيت ما يركزون على الشعر، متفقين شلون؟ الرسول ما يقول الشعر، إذا قرأ الشعر يقرأ بالمقلوب. فيخاطب عود العراق يقول له حظيت بثغرها يا عود العراق، أما خفت مني يا أراك أراك، أشوفك بعيني، لو كنت من أهل القتال قاتلتك. أقول ما في وزن شعر، التفت للدقة، لدقة الكلمة، لو كنت من أهل القتال قاتلتك، لم ينج مني يا سواك سواك، بس انت خالص من عندي. فكلمة حلوة خلص قالها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو القائل إذا دخلت الدار ونظرت إلى فاطمة انجلت عني الهموم والأحزان، إذا نظرت إليها انجلت عني الهموم والأحزان. شوف هذه كلها حقيقة فيها معاني إلنا، خصوصا في هذه الظروف اللي تمر فيها المنطقة ويمر فيها العالم. اليوم يوم التوجه إلى الله أيها الأحبة، التوسل بأهل البيت عند الله، فإنهم سفن النجاة، سفن النجاة. مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، إذا جاء طوفان وأخذ العالم وأنت عندك سفينة، تعلق بالسفينة، تعلق فيها، لا تكن كصاحب الحوت، أو لا تكن كصاحب نوح ولده كنعان قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، فحال بينهما الموج فكان من المغرقين. احنا عندنا سفينة والله العظيم يا حبيبي وأجورها مدفوعة سلفا، انت دافع الأجرة ومكانك موجود بالسفينة، بس التفت الأجرة دافعها، قل لا أسألكم عليه أجرا ها إلا المودة، والمودة عندك في قلبك، إلا المودة في القربة. إذا أجور السفينة مدفوعة سلفا، وحاجزين لك مكان اركب فيها، اركب على اسم الله في سفن النجا وانطلق مع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فهنا الإنسان لما يكون مع أهل البيت يدعو دعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لحفظهم وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم ودفع البلاء عن المنطقة كلها وصب العذاب على الطواغيت والظلم اللعناء أبناء اللعناء اللي أوصلوا المنطقة إلى هذه الدرجة وأوصلوا الأمة إلى هذه الدرجة. التفتيش شلون؟ لاحظوا هالمعنى هذا الدقيق، كونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الإنسان هكذا يكون، خصوصا لما يتابع أخبار العالم يشوف حقيقة الواحد من عندنا يجب أن يكون هكذا، وجعلني مباركا أينما كنت، أنا مبارك لأني ما أحمل إلا الخير للناس جميعا، لكل الناس لكل العالم. الإنسان المؤمن كله خير كله سلام كله رحمة، لكن لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالهوان ولا يرضى بالإذلال والذل. هذا المعنى الكبير تأخذه هنا. فإذا فرغت فانصب، يعني انصب في عمل آخر، لا تجعل نفسك فارغ أبدا، خذ الورقة والقلم اكتب كلمة عن أهل البيت، اكتب كلمة الليلة اكتبه عن كربلاء الحسين، ماذا تعني كربلاء هذه المدينة المقدسة وما هو تاريخها وماذا تعني بالنسبة لنا وماذا تعني زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. قطعا عندك حديث أو حديثين أو أكثر في رأسك، قطعا تذكر زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري لكربلاء، صح ولا مو صحيح؟ قطعا تذكر قبر الحسين في كربلاء وأبي الفضل العباس والسيدة زينب وأهل البيت، اذكر واكتب عنها، اكتب عنها، اكتب لماذا أنت في كربلاء تشعر بالحزن، لماذا تذكر الحسين تدمع عيناك وتفيض عيناك بالدموع. لما تكتب تشعر براحة في نفسك صدقني. فإذا فرغت فانصب، انصب في عمل، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من الصلاة انصب في الدعاء، لاحظ كيف؟ فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من صلاة الجمعة فانصب في الأعمال، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فإذا فرغت فانصب، خذ ورقة وقلم تكتب 1000 قضية من هذه الآية المباركة. وهذا لا يعتبر تفسير القرآن بالرأي، لا يعتبر تفسير القرآن بالتدبر، وإلا الجوهر واحد موجود، الجوهر أنت مفسره، الصلاة إلى الدعاء إلى العمل. بعد ذلك القضية الكبرى، فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من رسالتك أيها الحبيب المصطفى فانصب علي بن أبي طالب، أعلن ولاية أمير المؤمنين في يوم الغدير. هذا المعنى الدقيق. الزمخشري في الكشاف لما يأتي إلى هذه الآية يقول: ومن عجيب ما قرأت أن الرافضة الروافض يقولون فانصب بكسر الصاد، يعني انصب على ابن أبي طالب عليه السلام أمير المؤمنين وليا للمسلمين وخليفة على المسلمين. فإذا كان هذا صحيح، هذا الزمخشري يقول، يقول فإذا كان هذا صحيح الرافضي يقول هكذا، فالناصبي يقول فانصب، فانصب يعني انصب العداء لعلي بن أبي طالب، نصب العداء. فشنو الفرق بين هذا وهذا؟ أنا أتعجب حقيقة، هذا الرجل تشوفه مرة صاعد فوق يحكي كلام معقول، لأن ما القياس؟ أنت شوف المسألة وين، نصب العداء لعلي بن أبي طالب غير نصب خلافة أمير المؤمنين، لأن الخلافة موجودة والمسلمون كلهم يحبون علي بن أبي طالب، وأنت الزمخشري تحب علي بن أبي طالب. بعد ذلك قضية الإمامة والخلافة والولاية بعد النبوة وبعد الرسالة شيء معقول جدا، شيء معقول. فإذا فرقت من الرسالة فركز على الإمامة، أما أنه إذا فرقت من الرسالة انصب العداء على ابن أبي طالب، هذه معقولة؟ وذاكرها بالكشاف، بالكشاف ذاكرها. سبحان الله، أنا لاحظت هذا عند الزمخشري والفخر الرازي لما يقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، يقول أولي الأمر يجب أن يكونوا معصومين كما ذكرت لكم ذات مرة، لأن إطاعة رب العالمين وإطاعة الرسول فيها العصمة، فأولي الأمر معصومون. كثير عظيم، تقول عجيب، هذا حقيقة وصل إلى قمة القمم. بعد ذلك يقول وأولي الأمر هم الأمة الإسلامية، يا الله خلص، هذا الفخر الرازي، هذا شو يقول وأولي الأمر هم الأمة الإسلامية، هذه كيف تعالجها؟ ما تدري شلون تعالجها. يعني كل الأمة الإسلامية، المجتمع كله هم أولي الأمر، فإذا كان المسلمون هم أولي الأمر فعلى من يأمرون؟ من اللي راح يأتمر بأمرهم؟ إذا كان هم أولي الأمر فالخطاب لمن يوجه؟ يوجه للكفار، يقول لهم أطيعوا أولي الأمر منكم، هذا أيضا موجود. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صلاة الرغائب، صلاة الحاجة، دعاء الحاجة، التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. الحياة تنتهي يا أخوي وتمر بسرعة، صدقوني بسرعة تمر. الآن حاسب نفسك أنت اللي جالس بالمجلس، عندك 70 سنة، 50 سنة حاملهم على كتفيك، 30 سنة، 20 سنة، كم سنة عندك؟ فكر حقيقة، فكر وبعدين لاحظ هاي السنوات أين ذهبت؟ وين راحت السنوات هذه؟ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. لحظات حياتك هذه، لا أكبر أبونا نوح سلام الله عليه، يصح أن يقال عنه أنه أبونا، 3500 سنة، وأنتم سامعين القصة وحافظيها. لما جاءه ملك الموت نوح قال اسمح لي أنا واقف في الشمس أنتقل إلى الظل، قال أنا ما عندي إذن أنك تنتقل إلى الظل. الله قال لملك الموت اسمح لي ينتقل إلى الظل. شوف المسألة كيف لازم الله يتدخل حتى ملك الموت يسمح لنوح ينتقل إلى الظل، لأن خلاص وقت انتهى. شوف شلون، فانتقل إلى الظل. قال ما هي حياتك يا نوح؟ قال حياتي هاي النقلة من الشمس إلى الظل، بس هاي هو 3500 سنة. يعني فقط مدة الدعوة كانت عنده يدعو قومه 950 سنة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يقول إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يعني يوميا محاضرتين على أقل تقدير كان نوح يلقي عليهم، وتسعمية وخمسين سنة يوميا مجلسين يقرأون، ولا آمن معه إلا القليل، والقليل منه من أبنائه وأحفاده، وجعلنا ذريته هم الباقين. قرأوا في سورة الصافات، شوفوا المصيبة اللي آمنوا به وما آمن معه إلا قليل، هم أولاده وأحفاده وذريته، وجعلنا ذريته هم الباقين فقط، وإلا البقية خلص انتهى 3500 سنة. يقول هذه النقلة من الشمس إلى الظل، هذه الحياة حقيقة. الإنسان عندما ينظر إلى ملك الموت، وكلنا ينظر إليه لأن ملك الموت ينظر إلنا، وهذا ما أريد أخوفكم أنا الحديث هذا خصوصا بهالظروف واحد يحكي بهالقضايا، بالعكس هذه الأمور ذكرها تبعد البلاء عنا وتطيل الأعمار، كما يقول الحبيب المصطفى روحي فداء لتراب أقدامي. لكن لما تلاحظ الإنسان حقيقة ملك الموت ينظر إلينا جميعا، رسول الله ليلة الإسراء والمعراج رأى ملك الموت مقبل على لوح بيده، فسأل جبرائيل، قال يا جبرائيل من هذا؟ قال هذا عزرائيل ملك الموت. وما الذي بين يديه؟ قال هذه الدنيا، هذا اللوح اللي يشوفه هذه الدنيا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت ما هذا؟ قال يا رسول الله هذه الدنيا وإني لأقلبها، وتقليب الدنيا عندي أخف من تقليب الرجل الدرهم في كفه. شلون يقلبه؟ وما من أهل بيت يا رسول الله في الأرض، ما من أهل بيت، يعني 6 مليارات إنسان يتحدث عنهم ملك الموت، يقول وما من أهل بيت إلا وأزورهم في اليوم والليلة 5 مرات. أطلع عليهم لأنه هو مسؤول عنا، فيحسبهم موجودين ولا ما موجودين. فإذا قبضت منهم أحدا أقول لهم لا تبكوا عليه، فإن لي فيكم عودة وعودة وعودة حتى لا أبقي منكم أحدا. شيء طبيعي يعني. هذه القصة اللي نقلتها لبعض الأخوة لما كان ملك الموت دخل على سليمان بن داود وعند واحد من الشباب فرآه. قصة جميلة كثير حلوة، واحد يسمعها مرتين 14 يخليها عنده، وإذا ما سامحها فخليها في جيبك. شوف القصة كيف كشف الله عن بصره، يظهر هذا من أصحاب سليمان الشاب من أصحابه. فدخل ملك الموت فلما رآه عند سليمان فتح عين ملك الموت اطلع عليه. هذا الشاب خاف منه إلى أن طلع ملك الموت يحكي مع سليمان وعيونه على الشاب، فقام يرجف هذا الشاب يرتجف، يا نبي الله مروتك فدوة لتراب رجليك، عيوني الله يخليك خلصني من هذا. صار ينظر لي نظرات، قال ماذا أصنع يا بني؟ قال أنا من أصحابك وأنت الله أعطاك السحاب هذا، كما أنه الإمام روح له الفداء إذا خرج بأبي أمه، السحاب يحوله إلى وسائط نقل. الآن إحنا ما نعرف، هذا سر عميق جدا، يعني تصير من أقصى الأرض إلى أقصى الأرض بأقل من طرفة عين على السحاب، السفر مو طائرات وكذا. هذا سر من الأسرار عند الإمام عند أبي صالح بأبي أمه. فسليمان يعرف، قال طيب سأأمر الآن هذه السحابة تنزل وتحملك إلى بلاد السند والهند. قال لي خلصني، أنا ما أقدر أبقى هنا أبدا. بنفس اللحظة يا سحابة نزلت احملي هذا الشاب إلى بلاد السند والهند، وصلته في نفس اللحظة. بعد مرور أيام إجى ملك الموت يسلم على سليمان، فرد عليه السلام، بعض القضايا صارت بينه وبينه، سأله قال يا ملك الموت ما بالك، ما شأنك مع فلان الشاب اللي كان عندي، رأيتك تنظر إليه بعينين حمراوين. ملك الموت قال ما عندي شيء معه. قال ولكنك كنت تنظر إليه بحالة خاصة. قال أنا تعجبت من وجوده عندك، لأنه هذا الشاب نفسه موجود عندي أني بنفس اليوم أقبض روحه في بلاد السند والهند، فرأيته عندك أنا تعجبت كيف هذا يكون موجود عندك. قال يعني أنت قبضت روحه؟ قال بنفس المكان اللي السحابة أخذته إلى هناك، نفس المكان قبضت روحه فيه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت يا حبيبي. الإنسان حقيقة هكذا. شوف قالوا يا رسول الله ما انشراح الصدر؟ ألم نشرح لك صدرك؟ الانشراح ماذا يعني؟ قال إنه نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينشرح وينفسح صدره، يصير انشراح وانفساح فيه. قالوا ما علامة ذلك يا رسول الله؟ كيف أعرف أنا صدري شرح للإيمان؟ قال علامته التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت وللرحيل قبل نزوله في المر. وهذا الصحيح، هذا الصحيح. يا موت ما أقساك من نازل تنزل، تنزل بالمرء على رغمه، تستلب الحسناء من قدرها وتأخذ الواحدة من أمه. موت بس واحد يموت على إيمان وعقيدة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هذا شيء يكون عظيم جدا. وطبعا بعد مئات السنين إن شاء الله، دير بالك لا تخاف كل شيء. الليلة جينا عند الشيخ وذكر لنا الموت. الموت عظيم جدا إذا واحد يذكره يا حبيبي. اذكروا هادم اللذات. قالوا يا رسول الله وما هادم اللذات؟ قال الموت ذكره يطيل الأعمار، يدفع البلاء عنك. كذلك زيارة الجبان المقبرة، زيارة القبور، وقراءة سورة ياسين في المقابر خصوصا يوم الخميس، وقراءة سورة الحمد. إذا قرأت سورة ياسين في مقبرة رفع العذاب عن كل أهل المقبرة إذا كان فيهم من يعذب، إكراما لهذه السورة. وإذا قرأت سورة الحمد كذلك، وإذا وضع المرء يده على قبر أخيه وقرأ 6 مرات إنا أنزلناه في ليلة القدر، لو كان صاحب القبر يعذب لرفع عنه العذاب 6 مرات. فهذه قضايا تدفع البلاء عن الإنسان، لأن ذكر الآخرة له علاقة بالدنيا، وليس القضية خاصة هناك، لا، هنا الدعاء، التوجه، التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الحبيب، شوف فراق الأعزة والأحبة، كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه وهو يبكي، قال لأخيه الحسين: أبكي لخصلتين، لهول المطلع وفراق الأحبة، أنا راح أفارق الأحبة والأعزة، لذلك أنا أبكي عليه. فإذا كلما كان المرء قريبا إلى قلبك يكون رحيله عنك يؤلمك، أما إذا كان من أهل الحق وإذا كان متصلا بقلبك حبه فمعنى ذلك دائما أنت تذكره. يعني المسألة ليست مسألة يوم ويومين، مثل قضية الرسول وأهل بيته صلوات الله على رسول الله وعلى أهل بيته، مثل قضية الإمام الحسين ومصيبة الحسين ويوم عاشوراء وكربلاء، تجد هذه قضية عامرة في القلوب. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تنطفئ إلى يوم القيامة، حتى يوم القيامة لا تنطفئ. إن للحسين محبة في قلوب المؤمنين. قبل أن يولد الإمام الحسين سلام الله عليه، شوف الأنبياء، ما من نبي يمر بكربلاء إلا وينظر إلى مصارع أهل البيت، إلى مصرع الإمام الحسين. إبراهيم الخليل يمر على كربلاء فيقع من على ظهر جواده فيسأل الله: ربنا هل أذنبت عصيت؟ قال: لا يا إبراهيم، ولكن هنا مصرع ولدك الحسين في كربلاء، فأنت وقعت، نريد لك أن تتأسى بالحسين. الله أكبر، شوف المسائل كيف تأتي. نوح وهو في السفينة، السفينة التي يتحدث عنها القرآن وهي تجري بهم في موج كالجبال، لكن لما وصلت إلى كربلاء والحياة في كربلاء، الأرض في كربلاء ما تقتضي أن يكون فيها موج كالجبال لتسطيح الأرض واستوائها، لكن نوح خاف من الغرق وهو على أرض كربلاء، لأن اضطربت السفينة اضطرابا شديدا، فقال نوح: يا رب ما هذا الاضطراب؟ قال: يا نوح، إنك على أرض كربلاء، الآن سفينتك على مصرع الحسين يا حبيبي، فلازم تكون هكذا. شيء طبيعي، كلنا نعرف، حتى لما وجدوا آثار السفينة في السوفيت ونشروا عنها وألقوها ولاحظوا أسماء 5 أصحاب الكساء، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، موجودة على أضلاع السفينة، لأن جبرائيل أنزل هذه الأسماء ورسمها على السفينة. السفينة ما كانت سفينة عادية، السفينة استمر بناءها أكثر من 200 عام، بناء السفينة، راجعوا التاريخ وشوفوا، أكثر من 200 عام. وكيف يعني جبرائيل يساعد نوح والسفينة تبنى بعين الله ويصنع الفلك بأعيننا ووحينا؟ شوف التعبير الدقيق، أكثر من 200 عام كان يصنع السفينة وقومه يضحكون عليه. السفينة مثل مدينة، مدينة كبيرة، لأنه جعل فيها من كل زوجين 2، كل الكائنات خلاهم في السفينة. لذلك لما وصلت إلى كربلاء اهتزت هذا الاهتزاز العظيم. كذلك آدم، كذلك زكريا لما بكى 3 أيام 3 ليالي يبكي على الحسين إلى أن الله أوحى إليه. الآن بعد هالبكاء هذا طلب زكريا أن الله يرزقه ولد يقتل مثل مقتل الحسين سلام الله عليه، يعني وهو يحيى، فذبح يحيى، لكنه فرق شتان ما يومي على كوريا. يحيى ذبح صح، وقدم رأسه في طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، لكنه ما ذبح عطشانا، وما داست الخيل صدره وظهره وبدنه وجسده، وما كان عنده أولاده وصبيته وبناته ينظرن إليه. قضية الحسين قضية خاصة حبيبي، قضية سيد الشهداء، لذلك كل ما تذكرها تتألم، كل ما تدخل كربلاء تحس بهذه الحالة. كربلاء لا زلت كربا وبلا، ما لقي عندك آل المصطفى. اي نعم، الى ان يأتي وين تشوف الطغاة دائما. المتوكل العباسي اكثر من 10 مرات، وانا احصيت 17 مرة حرف قبر الحسين، وكان يمنع الزائرين، والزيارة على الظاهر مستحبة وحفظ الإنسان نفسه واجب، لكن الأئمة يدفعون شيعتهم لزيارة الحسين حتى ولو كان هناك خطر القتل، مثل الإمام الهادي يدفع يقولوا له سيدنا كل 10 يقتل منهم 1 أو 2، قال اذهبوا لزيارة الحسين، ما تترك زيارة الحسين أبدا، ما فيها لا تقية ولا خوف ولا أي شيء. إذا تركت كربلاء ترك الإسلام كله. كربلاء فيها معنى كبير غير المعنى اللي موجود في بقية الأراضي. لذلك تلاحظ ذيك العجوز اللي اجت بالعكازة مالتها تمشي 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 لزيارة الحسين، وجامعة 1000 دينار دفعتها إلى أحد المسالح، خذوا أنا صار لي الآن 2 حولين كاملين أغزل حتى وصلت إلى أني أجمع 1000 دينار أعطيكم إياه يعني. فاسمحوا لي أني أزور الحسين. هذول أهل المسالح تعجبوا، حقيقة هاي امرأة كبيرة، فجاءت إلى الحسين، ألقت بنفسها على قبر الحسين وتحكي معه الله أكبر، وكيف تتكلم كأنه أمامها وهو هذا الواقع، تقول أبا عبد الله انظر إلى قدمي، انظر إلى رجلي، انظر إلى حالي، قد تشققت رجلاي من السير، جئتك من مسافة بعيدة أبا عبد الله أبحث عنك يا سيدي، والآن وصلت إليك وأنا عندي طلب واحد أريد من عندك، هذا الطلب كما بحثت عنك وإجيت عندك أريد أن تبحث عني في أول ليلة في قبري وتسأل عني، حتى تكون ذيك الليلة ليلة خاصة وأنا في القبر وأنت تسأل عني. هذا معنى كبير، هذا مو كل أحد يصل إلى هذا المستوى. لذلك زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه حتى وإن كنت بعيد، وإن كنت بعيدا عن الحسين زيارة لها معنى. ما اسمع ابن كرد هذا البصري لما يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه ويسأله الإمام تزور الحسين في الجمعة مرة؟ يقول لا، في الشهر مرة. فيقول له سيدي ولا في السنة مرة. لماذا؟ قال لأني أخشى من أولاد عبد الملك أن ينكلوا بي. يظهر القضية في أيام الأمويين، اللي كان يروح إلى كربلاء ينكل به تنكيل تعذيب. فقال له يا مسمع ألا تذكر الحسين؟ ما تذكر الحسين؟ قال نعم سيدي بلى والله. قال فإذا ذكرته أما تتألم وتحزن؟ قال بلى والله يا سيدي، ويظهر الحزن على وجهي وأمتنع عن الطعام والشراب، ويعرف ذلك أهلي في وأبكي عليه. قال هنيئا لك يا مسمع، رحم الله عبرتك ودمعتك، إنك ممن يحظى بحضور أجدادي وأمي فاطمة عندك لحظة سكرات الموت، ويوصون بك ملك الموت، ويكون أرأف عليك من الأم الرؤوم يعني الرحيمة بولدها. ثم قال له يا مسمع من زار الحسين عارفا بحقه كتب الله له حجة وعمرة مع رسول الله. والإمام الصادق كذلك من زار الحسين عارفا بحقه كان من أهل الجنة قطعا وبالتأكيد. لذلك بعد مقتل الإمام الحسين يأتي جابر بن عبد الله الأنصاري يقطع الفيافي والقفار حتى يصل إلى كربلاء. الله أكبر. أصبحت مستشفى الأسلام يا وادي كربلاء، والطبيب الحاذق حسين بن عقد الولد، الطبيب اللي داوى الناس لو عارض غراض لابد يسأل على عيلته ولازم يجس النظر، وتربة حسين باليمة مرهم لكل المرض، والدواء مجانا عنده ويربح يقصد إليه. الله خص حسين بثلاث بخصال وشرفه، جعل من نسل الأئمة وتربته بها الشفايا.
ويستجاب الداعي لو لفى القبته ولفى ويفرج المظلوم همه ويحل دوم المشكله ولاجل ابو اليمه يا تهلها يا الموالي دمعتك ما تروح سياه لا والله ما تروح سياه والرب وكل عليه ملك للقيامة ذخر تبقى بوسط قارورة إليك هاي من الله كرامة يا لبن حماي الحمى والملايك يعرضوها لدمعتك يوم الحشور عن نبي وحامي الحمية والحسن وام الطهور قدروا لها بالدمعة يا ايش كثر يترتب اجور ايش كثر راعيها وثوابها ايش كثر عند رب السماء يجاوبوهم الملائكة الله اكبر. هذه قبل سنوات هنا في الكويت يوم العاشر كنا نقرأ بعدين العصر امرأة مخدرة تتصل معي تقول شيخنا والله الذي لا إله غيره اليوم بالمجلس أنا نمت فرأيت امرأة مجللة بالسواد والحزن وتلتقط قسم من هذه المحارم الملقاة على التراب فإجيت أسألها حتى أساعدها لاحظتها غارقة بالبكاء وتقول هذه الدموع التي جرت على ولدي الحسين هاي اللي ما تترك مجالس ابنها الحسين وولدها فاطم لو خلت الحسين مجذلا وقد مات عطشانا ها ايام بكاء الك انت اذا تبكي الك الك ها وقد مات عطشانا بشط فراتي انا الوالدة والقلب له فايان ودور عزبني وين ما شاف اولا على ابن المات عطشان ولعبت عليه الخيل ميدان ارجع الى الملائكة وين يأخذون هذه الدمعة يأخذونها الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم والملائكة يعرضوها لدمعتك يوم الحشور هنيئا لك عن نبي وحام الحمية والحسن وام الطهر قدروا لها بالدمعة اشكثر يترتب اجر اشكثر راعيها وثواب اشكثر عز رب السماء ما لا يقولوا عن قيمة ولا ثمنها بقدرها بس واحد يعرف ثمنها ما لها يقولون قيمة ولا ثمنها نقدر لأذراعها خذوها القطع بدل الخنصر إذا دخل الزائر على الحسين ونظر إلى قبره ينكسر قلبه رأسا ينكسر قلبك بس تشوف على الأكبر ابن نايم عند رجلي ها ينكسر قلبك لذلك الانكسار موجود هذا جابر لما وصل اغتسل بالفراس ولبس ثوبه واقبل وعطية العوف معاه يقول له المسنا القبر ما كان يبصر طريقه من البكاء على الحسين الى ان المسه تراب القبر احتضر التراب صاح ثلاث مرات وهذا من الاسرار لما تقول يا حسين ثلاث مرات أشوف الدمعة تجري من صاح يا حسين يا حسين يا حسين ثم قال حبيب لا يجيب حبيب جابر كان وحتى أيام الحسين كان طفل صغير جابر كبير من أصحاب النبي كان يخاطب الحسين يقول له حبيبي يا حسين حبيبي نور عيني يا حسين هكذا كان لذلك يوم الأربعين يقول له حبيب لا يجيب حبيبه ثم استدرك جابر قائلا وأنا لك بالجواب أبو علي شلون تقدر تجاوب سيدي وأنا لك بالجواب وقد شغبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك أشهد أنك ابن خير النبيين وابن خير المرسلين وسيد الوصيين وسليل التقوى وخامس أصحاب الكساء وابن سيد النقباء وابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم قال: وكيف لا تكون هكذا وقد غذتك كف سيد المرسلين، وربيت في حجر المتقين، ورضعت من ثدي الإيمان، وفطنت بالإسلام، وطبت حيا وطبت ميتا. غير أن قلوب المؤمنين غير شاكة في حياتك ولا راضية لفراقك، فعليك سلام الله ورضوانه ورحمته وبركاته. أشهد أنك قد مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا، ثم أدار وجهه حول القبر وقال: السلام عليكم أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين وأناخت برحله. أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. عطية يسأله يقول: يا جابر، أنت تقول شاركناكم، وكيف شاركناهم ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نهبط واديا ولم نعلو جبلا والقوم قد فرق بين رؤوسهم وأبدانهم؟ فقال: يا عطية، والذي بعث محمدا بالحق، إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. يا عطية، والذي بعث محمدا بالحق، إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. وإذا عطية يقول: يا جابر، أرى سوادا أقبل علينا من ناحية الشام. قال لعبده: انطلق إلى ذاك السواد وأتنا بخبري، فإن كان من أصحاب عمر بن سعد لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. فمضى العبد فما كان أسرع منه أن رجع وهو يقول: يا جابر، يا جابر، قم واستقبل حرم رسول الله، هذا زين العابدين قد رجع بعماته وأخواته. لما لاحت معالم كربلاء، كربلاء يا كربلاء، لما لاحت معالمها إلى الحوراء زينب رفعت صوتها بالبكاء: يا من على رغبي نزلت بقربكم، ردوا سؤال مولهين في حبكم أو حيكم، أين البدور الطالعات بأفقكم، يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا، وما أعلامها، يا ما حال جثة ميت في أرضكم بقي الثلاثة لا يزار مقامها، يا خويا أنا جئتك وجبت الرأس وياي من السبي، وكانت به سلوى يدنا ضيع عز وجلعة حماي. قالت: يا ابن أخي، نور عيني زين العابدين، دلني على قبري أخي الحسين. وين قبر أبيك الحسين؟ جاء بها عم: هذا قبر والدي الحسين. ألقت بنفسها على قبر أبي عبد الله، تقول له: أخويا كل ظني عدل وأنا أعتني أسوك، أشوف اللي حد يا ابن أمي لقيتك، خويا ما تنفض تراب اللحد وتقوم وتشوف اللي جرى علي أنا من القوم. أبا عبد الله لا تسألني عن رقية حبيبتك، فقد دفنتها في الشام،
ثم قامت تلتفت يمنى يسرى زين العابدين يقول عما انا ادري عن اي قبر تبحثين؟ قالت بلى بلى دلني على قبر ابن والدي، اريد اروح الكفيل يا ابو فاضل. يا ابا الفضل يا باب الحوائج اسمع اصواتنا سيدي. فقامت تعثر باذيالها انا رايحة انا رايحة الحباس جرد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. اللهم يا حميد بحق محمد، ويا علي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم الإحسان بحق الحسين، بعطش الحسين، بدم الحسين. فرج عنا يا الله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.